تفضل.
عادة لما حد مش عارفه غير طرحات الدرس الأساسي،
خب شنو؟
يعني تروح تعرف إنه ما يكون معمول ذهنا بين المتكلم والمخاطب،
لا لا لا، شوف
في خدمة معينة يعني.
لا لا، أذكر في خدمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل. هناك تقسيمات متعددة للام، هناك تقسيمات في علم النحو، تقسيمات في علم البلاغة، وعادة الأصوليون يعتمدون على التقسيم البلاغي لا على التقسيم النحوي. في التقسيم البلاغي قسموا الألف واللام إلى أقسام، فمثلاً واحد من أقسامها العهد الذكري الصريح. العهد الذكري الصريح مثل ماذا؟ وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هذا عهد ذكري لشيء مذكور صراحةً. وعندنا عهد ذكري، القسم الثاني، العهد الذكري الكنائي. قالت ربي إن نظرت لك ما في بطني محررا، ما في بطني محررا، هي لم تذكر الذكر، وإنما نظرت الذي في بطنها لخدمة بيت المقدس. وخدمة بيت المقدس عادة تكون لمن؟ للذكور. فعندما قالت وليس الذكر كالأنثى، بناء على أن هذا مقول قول امرأة عمران وليس مقول قول الله سبحانه وتعالى، لأنه في خلاف في التفسير. فوليس الذكر أي ذكر الذي تقدم ذكره، لكن لم يتقدم ذكره ماذا؟ صريحا. فهذا يقال له عهد ذكري كنائي في مقابل العهد الذكري الصريح. ومرة اللام تستعمل للإشارة إلى معهود بين المتكلم والمخاطب، وهذا يسمى بالعهد العلمي مش بالعهد الذهني، يسمى بالعهد علمي. إن الذين يبايعونك تحت الشجرة، الشجرة لم يتقدم لها ذكر لا صريح ولا كنائي، وليست حاضرة أمامنا مثل القرطاس، التفتنا، ولكنها معهودة ومعلومة لدى المخاطب. إن الذين يبايعونك تحت الشجرة، اليوم أكملت لكم دينكم. لا، اليوم، خب، يعني عندما الآن نقرأ إلا إذا نزلت في ذلك اليوم، نعم. أما إذا بناء على ذلك تكون للعهد ذلك اليوم المعلوم لدى المتكلم والمخاطب، التفتنا. هذا قسم كام؟ ثالث. وأخرى تكون لل العهد الحضوري، كقولك القرطاس لمن سدد ماذا؟ سهما. هذا حاضر أمامك، وهذا القسم الرابع. والقسم الخامس أن تكون للجنس، ألف واللام الجنسية، وهي التي الآن علماء البلاغ بعضهم هكذا قال هي التي وضعت لأي شيء، لذات الطبيعة بما هي هي. طبعا الآن لذات الطبيعة بما هي هي حتى عدم كونها مقيدة بقيد، يعني لا بشرط المقسم أو لا بشرط القسم، هذا لم يكن مطروحا آنذاك. واضح الفكرة؟ هذا نسميه اللام الجنسية. هذه القسم كام؟ الخامس. القسم السادس الألف واللام للعهد الذهني، للعهد الذهني، يمثلون بذلك بقوله إني أخاف أن يأكله الذئب، أخاف أن يأكله الذئب. خب، المقصود من الذئب هو الحصة وليس الجنس والطبيعة، هو الفرد، لأن الذي يأكل ليس الجنس، الذي يأكل هو الفرد، هو الفرد لكن ماذا؟ غير المعين، لا خارجا ولا ماذا؟ ولا دين. هذا عند علماء البيان يسمى بالعهد ماذا؟ الذهني. يشبه النكرة أحسن، ولكنه ليس نكرة، ولذا يعامل معاملة ماذا؟ يعامل أحيانا معاملة ماذا؟ النكرة. وهذا العهد الذهني. هذا كم صار قسم؟ السادس. بالقسم السابع والثامن اللام التي تكون للاستغراق، إما الاستغراق الحقيقي كقولك عالم الغيب والشهادة، أو كقولك إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان في خسر، هذا للاستغراق ماذا؟ الحقيقي. ولا يضر الاستغراق الحقيقي وجود استثناء، بل الاستثناء هو علامة على أن الاستغراق استغراقا حقيقيا، إذ لو لم يكن الذين آمنوا داخل في الإنسان لما صح الاستثناء، فكل الإنسان بتمام مصادقه داخل، فهذا للاستغراق ماذا؟ الحقيقي. وقد يكون للاستغراق ماذا؟ العرفي، كقولهم جمع الأمير الصغر. هذا عادة هو اصطلاح علماء ماذا؟ علماء البيان. خب على كل تقدير نرجع إلى بحثنا، وين صرنا نحن؟ المفرد المعرف باللام. خب بل في ما زال البحث في المفرد المعرف باللام، اتضح لدينا أن الماتن رحمة الله عليه ينكر ما هو متعارف عند علماء الأدب من أن اللام للتعريف، بل يرى أن التعريف يستفاد من القرائن الخارجية، وهذه القرائن الخارجية لا بد منها على كل حال، حتى لو قلت بأن اللام للتعريف فلا بد من قرينة تبين أي نوع من أنواع التعريف، هل هو الذكري أو الحضوري أو العلمي أو الذهني أو الجنسي أو الاستغراقي، فالقرينة لازمة على كل حال. فلا يشكل أحد علينا بأن قولك أيها المصنف بأن اللام ليست للتعريف وإنما التعريف نستفيده من القرائن، أن قولك فيه مزيد عناية، تحتاج إلى قرينة، لأننا نجيب على ذلك بأن القرينة لازمة على كل حال. هذا خب. هناك إشكال آخر يحاول الماتن رحمة الله عليه أن يجيب عنه، حاصله أن الأخوين الإصفهانيين الشيخ محمد تقي الإصفهاني والشيخ محمد حسن الإصفهاني الأول صاحب الحاشية على المعالم هداية المسترشدين، والثاني صاحب الفصول، هذان العلمان ذهبا إلى أن الجمع المعرف بالألف واللام يدل على العموم. تمام؟ الجمع المعرف بالألف واللام يدل على العموم، وأفادا في وجه استفادة العموم ما يلي، تفت جيدا بحث فيه دقة، أفادا في وجه استفادة العموم ما يلي: أن اللام لما كانت موضوعة للتعيين والجمع لا يحصل فيه التعيين إلا إذا أردت المرتبة الأخيرة، إذ كل مرتبة يريدها المتكلم دون المرتبة الأخيرة لا تعين معها. مثلا أنت تريد أقل الجامع ثلاثة، خب أي ثلاثة؟ هذه الثلاثة أو تلك أو هذه لا تعين لها. تريد أربعة، أي أربعة؟ هذه الأربعة أو تلك الأربعة لا تعين لها. أي مرتبة دون المرتبة الأخيرة لا يكون لها تعين. فإذا لا يكون لها تعين فلا تدل على العموم، فلا تدل على العموم. فالجمع المعرف بالألف واللام إنما نشأت دلالته على العموم من أين؟ من دلالته على التعين. ولا ليش بهذا البيان؟ حتى يدل على العموم لابد من دلالته على التعين. ولما كانت جميع المراتب لا تعين فيها فيكون المقصود أي مرتبة؟ المرتبة الأخيرة. يعني عندك ألف عالم فيكون المقصود ألف عالم، فإذا تدل على الاستيعاب، فيجب عليك إكرام الألف عالم. بخلاف لو أردت ثلاثة، أي ثلاثة؟ فإذا لو هنا الإشكال على المصنف، لو أنكرنا أيها المصنف الدلالة على التعيين الذي هو التعريف، لأن التعريف اكتسب من التعيين، لو أنكرنا الدلالة على التعيين لما أمكن لنا أن نبرر دلالة الجمع المعرف باللام على العموم، لأنه يصبح حينئذ مثله كمثل ماذا؟ الجمع المجرد عن اللام. مسلم عندهم الجمع الذي المجرد عن اللام لا يدل على العموم. فلماذا الجمع المعرف باللام يدل على العموم؟ لا يمكن ذلك إلا بالقول بدلالة اللام على التعيين. فإذا اللام تدل على التعيين، ليس كما قال المصنف اللام فقط للتزيين. واضح الإشكال؟ هذا إشكال آخر سجله الماتن رحمة الله عليه على نفسه. واضح الإشكال؟ يجيب عن ذلك أنه لو سلمنا وقلنا، خب مرة واحد يأتي وينكر أنه يقول لا الجمع المعرف باللام لا يدل على العموم، فكل هذا البحث ينتفي. لا، نحن نسلم أن الجمع المعرف بالألف المحلى بالألف واللام يدل على العموم، لكن لا يلازم ذلك التعيين الموجب للتعريف. الجمع لا شك أنه له تعين من ناحية مرتبته الدنيا، وهي أقل الجمع ثلاثة، هذا تعين. لكن هذا التعين لا يورث التعريف. ليش؟ لأنه هذا التعين كما هو موجود مع الألف واللام موجود بدون الألف واللام. علماء نكرة أو معرفة؟ بالاصطلاح النحوي نكرة، مع أنه يدل على التعين من ناحية أقل مراتبه. فإذن نتيجة ماذا الذي نرومها الآن؟ أن ليس كل تعين يقتضي ماذا؟ التعريف. وإلا لكان علماء المجرد عن الألف واللام يكون ماذا؟ معرفا ومعرفة، والحال أنه ليس كذلك. فالجمع سواء كان مجردا عن الألف واللام أم محلى بالألف واللام فيه نحو من التعين.
فإذا كان الأمر كذلك
فيمكن القول حينئذ أن مجموع الألف واللام وضعتا للعموم، لا لأجل أن الألف واللام تدل على التعين، وبعبارة أخرى في دلالة الجمع المعرف بالألف واللام على العموم يوجد احتمالات ثبوتية. الاحتمال الأول أن تكون الألف واللام موضوعة للتعيين ولا يكون العام متعينا إلا بإرادة المرتبة الأخير، هذا الذي ذكره الأخوان الإصفهانية، هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن نقول لا، الألف واللام لا تدل على التعيين، لكن واضع اللغة العربية وضع هذا المجموع للعموم، مثل كلمة كل، كلمة كل وضعها واضع اللغة العربية للعموم. خب كل يعني حتى يضعها للعموم لابد أن تدل على التعيين؟ لا، وضعها مثل كلمة جميع، فوضع المدخول والداخل بمجموعهما لل، هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث أن تدل الألف واللام على التعيين، لكن لا التعيين المقتضي للتعريف، وفي الواقع ليس الألف واللام هي التي دلت عليه. كيف؟ نقول هكذا، أنه كلمة علماء فيها تعيين من ناحية أقل الجمع، وهي ثلاثة. فعندما دخلت عليه الألف واللام جعلت هذه المرتبة التي هي ثلاثة مأخوذة على نحو لا بشرط، مأخوذة على نحو لا بشرط. خب ولا بشرط يعني الثلاثة من دون شرط أن تكون هي الأولى أو الوسط أو الأخيرة، تصدق على الجميع، فاستفدنا ماذا؟ العموم. هذا احتمال ثبوتي. فإذا مع تكثر الاحتمالات لا يلازم، التفت للنتيجة، مع تكثر الاحتمالات لا يلازم دعوى إفادة الجمع للعموم أن الألف واللام تقتضي التعريف، لأنه يمكن أن نستفيد العموم من دون ماذا؟ إفادة الألف واللام للتعريف كما في الاحتمال الثاني والثالث. واضح الإشكال؟ فإذا ما أفاده هذان الأخوان لا يبطل ما ذكرناه. نقرأ هذا المقدار، وين صرنا في القراءة؟ نعم، أنا خبير. وين صرنا؟ أنت خبير، أنت خبير، يعني في منها المفرد المعرب باللام. خلينا نقرأ من البداية. ومنها المفرد المعرف باللام والمشهور أنه على أقسام. قلنا أشرنا إلى هذه الأقسام، المعرب بلام الجنس أو الاستغراق أو العهد بأقسامه. خب، على نحو الاشتراك اللفظ، طبعا هنا المفرد المعرف باللام هذا ليس من الضروري أنه، لأنه في خلاف بين السيبويه والخليل، الحرف تعريفا أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، الحرف تعريف أو اللام، في خلاف بين السيبويه وبين الخليل بن أحمد الفراهيدي أن المعرف هل هي اللام لوحدها وجيء بالألف للتمكن من الابتداء بالساكن، أو أن المعرف مجموع الألف واللام. التفتنا؟ فبعضهم استند إلى أم الحميرية الدليل على، جعلوه دليل على أحد القولين، هذا كله لا نريد نبحث فيه. فهنا لا تتوهم أن المصنف يريد أن يختار رأي سيبويه أن المعرف هو اللام، لا، وإنما هذا عادة يذكر من باب ماذا؟ الاختصار. قد يكون هو يختار قول الخليل أن المعرف الألف واللام، لكن من باب الاختصار يعبر عن ذلك باللام. المهم، خب، الآن هذه المعاني المتعددة عندهم وقع الخلاف فيها، هل هي على نحو الاشتراك بينها اشتراكا لفظيا أو اشتراكا معنويا أو غير ذلك؟ طبعا في أقوال أخرى أن اللام موضوعة فقط للاستغراق وباقي المعاني كلها من مصاديق الاستغراق، وتكلفوا في جعلها من مصاديق الاستغراق. والظاهر أن الخصوصية في كل من الأقسام من قبل خصوص اللام، هذا يشرح الآن، ما زال يشرح قول من؟ قول المشهور، أو من قبل قرائن المقام من باب تعدد الدال والمدلول، لا باستعمال المدخول اللي هو رجل. رجل في قولنا رجل وفي قولنا الرجل بمعنى واحد لا يتغير، ليلزم فيه المجاز أو الاشتراك، فكان المدخول على كل حال مستعملا فيما يستعمل فيه غير المدخول. وإنما الخصوصية الاستغراقية أو الذهنية أو الحضورية أو كذا، إما استفدناها من اللام أو استفدناها من قرائن المقام. والمعروف أن اللام، معروف عند المشهور، تكون موضوعة للتعريف، عطف تفسير، ومفيدة لأي شيء؟ للتعيين. في غير العهد الذهني، في غير العهد الذهني، لأن العهد الذهني في قوة قلنا ماذا؟ النكرة، إني أخاف أن يأكله الذئب، أي ذئب، كأنك قلت إني أخاف أن يأكله ذئب ما، كأنك قلت إني أخاف أن يأكله ذئب ما، لا ذئب معين. خب، ومفيدة للتعيين في غير العهد الذهني، وأنت خبير بأنه لا تعين في تعريف الجنس. ألف واللام الجنسية مثل ماذا؟ الرجل أفضل من المرأة مثلا، إلا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهنا. في اسم الجنس إذا دخلت عليه ألف ولام التعريف مثل الرجل، الرجل أفضل من المرأة مثلا، هذه أين هو التعين؟ التعين فقط بلحاظ حضوره في الذهن. هذا الحضور الذهني لو كان اللفظ موضوع له يؤدي إلى منع صدقه على الخارج، إلا بالتجريد يأتي الإشكالات التي ذكرناها. التعين الذي يعطي التعريف أنه يكون معين، معين مثل العلم. بالنتيجة معرفة أنت تقول، وأنت خبير بأنه لا تعين في تعريف الجنس إلا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهنا، لأن كل موجود ذهني متميز عن غيره. إذا أردت هذا التعين هو الذي أعطانا التعريف، ولازمه ألا يصح حمل المعرف باللام بما هو معرف على الأفراد، لما عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له إلا الذهن، إلا بعد التجريد. ومع التجريد لا فائدة في التقييد. يعني إذا جردناه لا يبقى معرفة، لا يبقى معرفة. مع أن التأويل والتصرف في القضايا المتداولة في العرف غير خالي عن التعسف، أن العرف لا يشعر بأنه قبل أن يحمل على الرجل يقوم ماذا؟ بتجريده، لا يشعر بذلك. هذا مضافا إلى الإشكال الثالث، مضافا إلى أن الوضع يصبح وضع لما لا حاجة له، أنت وضعته ليه؟ مقيد بقيد ذهني، ودائما في الاستعمالات ماذا تفعل؟ تجرده. لماذا وضعته إذا تريد أن تجرده؟ خلاف الحكمة. يعني إشكالات المتقدمة بنفسها. هذا مضافا إلى أن الوضع لما لا حاجة إليه بل لابد من التجريد عنه وإلغائه في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام أو الحمل عليه، يعني مما أن يقع موضوعا أو محمولا، كان لغوا كما أشرنا إليه. انتهت الإشكالات. فإذا طيب أنت ماذا تستنتج؟ يقول فالظاهر أن اللام مطلقا يكون للتزيين، يعني لا تدل على معنى ولا تقيد ولا تعين، بل إنما هو من باب أن اللغة العربية اللغة فيها مندوحة، وهذا في الأصل لمصلحة الشعراء، أنه اللغة العربية تأتي عندك مفردات كلها بمعنى واحد، لا فرق بين حسن وبين الحسن، لا فرق بين حسين وبين ماذا؟ الحسين. لكن أعطتنا اللغة العربية مندوحة، أنه إذا أردت مثلا أن تأتي بشعر ربما حسين يخل بالوزن، أما الحسين لا يخل بالوزن، وإلا المعنى ماذا؟ واحد، لا فرق بينهما، لأن ألف ولام لم تعطي حسين تعريفا، لأنه هو في حد ذاته ماذا؟ علم، والعلم من المعارف. وأقوى، يعني حتى الذين يقولون أن الألف واللام من المعارف، العلمية أقوى، معرفية العلمية أقوى من معرفية التعريف بالألف واللام. خب، فالظاهر أن اللام مطلقا يكون للتزيين كما في الحسن والحسين، واستفادة الخصوصيات إنما تكون بالقرائن. خب بالقرائن، خب هنا إشكال، أنه بالقرائن هذا فيه عناية. يقول لا، القرائن لازمة على كل حال، حتى على قول النحاة نحتاج إلى قرينة، قرينة تعين لنا ما هو نوع التعريف، هل هو استغراقي، هل هو ذكري، هل هو واضح الفكرة. لذا قال فالظاهر أن اللام مطلقا يكون للتزيين كما في الحسن والحسين، واستفادة الخصوصيات إنما تكون بالقرائن التي لا بد منها لتعينها على كل حال. ولو قيل، يعني على كل حال، ولو إشارة إلى الفرد الخفي، ولو هنا وصلية، ولو قيل بإفادة اللام للإشارة إلى المعنى ومع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات لا حاجة، يعني إذا كانت القرائن لازمة على كل حال، طب مع وجود القرائن لا نحتاج إلى أن تكون اللام للتعيين وللإشارة إلى معنى. لو لم تكن مخلة، بل هي مخلة وقد عرفت إخلالها، كيف إخلالها؟ لأن حينئذ لا تنطبق على الخارجيات إلا بعد التجريد، الأمر الذي فيه تعسف، واضح؟ وأما دلالة الجمع هذا إشكال آخر، أنه إذا كانت اللام لا تدل على التعريف فكيف نفسر الجمع المحلى باللام، كيف يدل على العموم؟ دلالته على العموم نشأت من ماذا؟ من دلالة اللام على التعيين بالشرح الذي ذكرنا. يقول وأما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه
فلا دلالة فيها على أنها تكون لأجل دلالة اللام على التعيين كما هو مختار صاحب الهداية وصاحب الفصول، حيث لا تعين إلا للمرتبة المستغرقة لجميع الأفراد. خب ليش وليش قوله فلا دلالة فيها؟ فلا دلالة فيها لماذا؟ وذلك لتعين المرتبة الأخرى. ما هي المرتبة الأخرى؟ هي أقل الجمع، وهي أقل مراتب الجمع كما لا يخفى. فلا بد، يوجد عدة احتمالات، فلا بد أن تكون دلالته على العموم مستندة إلى وضعه كذلك لذلك. كذلك يعني مع اللام، لذلك يعني للعموم، أن الجمع وضع مع اللام، يعني المجموع وضع مع اللام للعموم لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعين ليكون بهذه الإشارة التعريف. وإن أبيت إلا عن استناد الدلالة على العموم إليه إلى اللام فلا محيص عن دلالته على الاستغراق بلا توصيت الدلالة على التعيين، فلا يكون بسببه تعريف إلا لفظا، يكون نظير ماذا؟ طلحة، أنه هنا مؤنث ماذا؟ لفظي، أما هو في المعنى مذكر. فتأمل جيدا، هذا تمام الكلام في المفردة الثالثة. المفردة الرابعة النكرة. ما هو المقصود من النكرة التي يقع الكلام عنها في المقام؟ المقصود من النكرة أولا هي النكرة بالحمل الشائع، يعني مصداق النكرة عن رجل، وليس المقصود النكرة بالحمل الأولي وهي مفهوم النكرة. مقصودنا من النكرة ليس أيضا لفظ النكرة هي النون والكاف والراء والتاء، بل مقصودنا من النكرة النكرة بالحمل الشائع، هذا أولا. ثانيا النكرة بالحمل الشائع هي عبارة عن اسم الجنس المنون بتنوين التنكير، اسم الجنس المنون بتنوين التنكير. فاسم الجنس عبارة عن أي شيء؟ قلنا عن الطبيعة. وتنوين التنكير على ماذا يدل؟ على قيد الوحدة. فإذا قلت لك أكرم الرجلا، فأنا أريد منك ماذا؟ الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة. الماتن رحمة الله عليه مثل للنكرة بمثالين. المثال الأول النكرة الواقعة في سياق الإخبار، كما في قوله تبارك وتعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. طبعا هذه الآية تكررت مرتين، مرة في سورة القصص ومرة في سورة ياسين. في إحداهما وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وفي الأخرى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يعني مرة قدم رجل مرة أخر. وهذا يبحث عنه في البلاغة في مبحث التقديم والتأخير، أنه لماذا في آية قدم رجل وفي آية ماذا أخر رجل هناك. الآن ليس لنا علاقة بذلك، ترجع القضية للأهمية، إنما الكلام في هذا المثال أن هذه جملة خبرية وقعت نكرة في سياقها،
وهي كلمة رجل، وهي ماذا؟ نكرة بالحمل الشائع. هذا المثال الأول. المثال الثاني النكرة الواقعة تلو الأمر، كقولك جئني برجل أو أكرم رجلا وما شابه ذلك. بين المثالين يوجد تفاوت، ولذلك الماتن مثل بمثالين ولم يعطي حكما عاما لكل، يرحمكم الله، لكل نكرة، فاقتضى لوجود التفاوت مثل بمثالين. في المثال الأول وجاء رجل من أقصى المدينة، أو هكذا لنفترض ليست آية، جاء رجل، جاء رجل، خب المفهوم من النكرة في هذا التعبير هو الفرد المعين في الواقع، لأن الذي جاء هو فرد معين في الواقع لكنه مجهول لدى المخاطب، معين في الواقع مجهول لدى المخاطب. قد يكون ماذا؟ معين في الواقع مجهول لدى المتكلم، قد ينعكس الأمر، معين في الواقع لكن المتكلم مجهول، كما لو استفسر أي رجل جاءك، في الواقع هناك رجل معين جاء لكن أنا المتكلم ماذا؟ جاهل بذلك، لكن المخاطب يعلمه ولذا سألت منه. اتفقنا. المهم أنه في مثل هذا الاستعمال النكرة وهذا المفهوم استعمل في معين في الواقع لكنه مجهول إما للمتكلم وإما للمخاطب، واضح؟ لكن هو في الواقع معين، فهو لا ينطبق إلا على واحد، لكن لإبهامه عندي يمكن أن يكون هذا أو ذاك أو ذاك فينطبق على كثير، لكن لا في عرض واحد بل على نحو البدلية، لما عرفت من أن النكرة مقيدة بقيد الوحدة. واضح هذا؟ هذا بالنسبة للمثال الأول. أما بالنسبة للمثال الثاني وهو جئني برجل أو أكرم رجلا، الاحتمالات هنا متعددة في مقام الثبوت. أكرم رجلا يحتمل أني أريد من ذلك الكل، احتمال الثاني أني أريد من ذلك الحصة، الاحتمال الثالث أني أريد من ذلك الفرد المردد. ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول باطل، ليش؟ لأن الكل يتنافى مع التقييد بقيد واحدة. الاحتمال الثالث أيضا باطل، أي ما هو الكل المقصود مثل الكل في الإنسان، إنسان هذا ينطبق على الجميع على حد سواء، لكن هنا المفروض أنه وقع في تلو الطلب، في تلو الطلب يعني أنت لا تريد إلا الحصة، لكن الحصة غير معينة، لا أنك تريد ماذا؟ كل الرجال. التفتنا هنا المقصود من الكلية هذا المعنى. أما الاحتمال الثالث فهو أيضا باطل، لأن الفرد المردد كما أشرنا إليه في مبحث ماذا؟ الواجب ماذا؟ الواجب التخييري. الفرد المردد لا هوية له ولا ماهية، لأن ما في الخارج هو هو، لا هو أو ذاك. المردد ماذا؟ هذا أو ذاك. ما في الخارج هو هو، لا هذا أو ذاك. المفروض أني أريد فرد في الخارج، جئني في الخارج برجل، هذا الذي في الخارج هو هو، لا هو أو ذاك. فيتعين أني أريد ماذا؟ الحصة، لأن المقيد بقيد الوحدة هو حصة. لكن فيه نحو من الكلية أنه يمكن أن أطبقها، أطبق هذه الحصة على من شئت، بخلاف الواقع تلو الإخبار. تلو الإخبار هي في الواقع منطبقة على فرد بعينه، الذي جاء من أقصى المدينة هو هذا مؤمن مؤمن آل فرعون، هو جزء بكل ما للكلمة من معنى. لكن أنا عندي الأمر فيه إبهام. أما في الواقع تلو الطلب، لا، أنا لا أريد فرد معين مشخص، أريد الفرد، لكن الفرد غير المعين، يعني له قابلية الانطباق على أي واحد، لا بمعنى الفرد المردد، لأن الفرد المردد إما هو مردد في الذهن، وفي الذهن لابد أن يكون وجوده معين، وإما هو مردد في الخارج، وما في الخارج هو هو، لا هو أو غيره. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالنكرة. يقول: ومنها النكرة مثل رجل في وجاء رجل من أقصى المدينة، أو في جئني برجل، يعني واحدة واقعة تلو الإخبار، واحدة واقعة تلو الطلب. ولا إشكال أن المفهوم منها في الأول ولو بنحو تعدد الدال والمدلول هو الفرد المعين في الواقع المجهول عند المخاطب، غاية الأمر يحتمل انطباقه على أكثر من رجل، يحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد الرجل. كما أن المقصود والمفهوم في الثاني هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة، فيكون حصة من الرجل. يعني ما معنى حصة من الرجل؟ يعني فرد، غاية الأمر ماذا؟ فرد واحد، لكن هذا الواحد غير معين، ويكون كليا ينطبق على كثيرين، لا فردا مرددا بين الأفراد. وبالجملة النكرة أي ما كان بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم، إما هو فرد معين في الواقع غير معين للمخاطب، هذا وين؟ في أي مثال؟ الأول. أو حصة، يعني فرد لكن ماذا؟ له صلاحية الانطباق على كثيرين، لذا كان من هذه الناحية كليا. أو حصة كلية لا الفرد المردد بين الأفراد، وذلك لبداهة كون لفظ رجل في جئني برجل نكرة، والنكرة بحسب الفرض تنوين الذي فيها تنوين ماذا؟ تنوين التنكير الذي يدل على الوحدة، مش تنوين، لا نتكلم عن تنوين التمكين، ولا نتكلم عن تنوين ماذا؟ تنوين النوع والجنس، يعني رجل يعني ليس بامرأة، لا، يعني رجل يعني لا رجلان. مع أنه يصدق على كل من جاء به من الأفراد، ولا يكون واحد منها من هذه الأفراد هذا أو غيره، لأن هذا هو معنى المردد. ما معنى المردد؟ هذا أو ذاك، كما هو قضية الفرد المردد لو كان هو المراد منها، ضرورة أن كل واحد هو هو، لا هو أو غيره، فلا بد أن تكون النكرة الواقعة في متعلق الأمر هو الطبيعي المقيد بمثل مفهوم الوحدة، ولو على طريقة تعدد الدال والمدلول، الذي دل على الطبيعة ما هو؟ اسم الجنس،
والذي دل على قيد الوحدة ما هو؟ التنوين. التفتنا؟ فيكون كليا قابلا، لكن كليا على نحو البدلية، لا على نحو استغراق، لأن الاستغراق ينافي الوحدة. واضح؟ فتأمل جيدا إذا عرفت هذا. نعم. اسم الجنس وضع للطبيعة المهملة، أن هذا، أما هذا النكرة، النكرة هي اسم جنس وزيادة، اسم جنس وزيادة، رجلون. بما أنها اسم جنس وزيادة فهذا دل على الطبيعة لا بشرط المقسم ولا بشرط، قابل لأن ينسجم ولو مع ألف شرط، فقيدناه بقيد الوحدة، ما في مشكلة. هذا إلى الآن اتضح لدينا حال مفردات كم؟ أربع: اسم الجنس، علم الجنس، المعرف بالألف واللام، والنكرة المنونة بتنوين التنكير. الآن يشرح، لأنه لا تنسى بحثنا في أي شيء، بحثنا في المطلق، أي واحد من هذه المفردات يسمى مطلقا. هذا ما سوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.